情を完全的に見ついて、بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدمات كون دليل الاستقراء موجبا لليقين بالمؤدى، وذكرنا أربع مقدمات: المقدمة الخامسة أو المطلب الخامس، أو المطلب السادس، بما أن قانون العلية وقانون السلخية بين المعلول والعلة يرجع إلى قانون امتناع اجتماع النقيضين، فكما أن قانون امتناع اجتماع النقيضين كلي لأنه حكم عقلي لا يعقل تخصيصه بمورد دون آخر، وكذلك ما يستند إليه، فقانون العلية وقانون السلخية كلي لا يقبل التخصيص لاستناده إلى ما لا يقبل التخصيص. المطلب السابع هو أنه إذا قمنا باستقراء الجزئيات وتتبعها كاستقراء أفراد الماء عند انضمامه إلى الحرارة، فإن الغرض من تتبع الجزئيات هو الوصول إلى أن الأثار الحاصل سواء كان فعلان أم انفعالان هل هو مستند إلى صرف الذات، بمعنى أن ذات الحرارة بما هي العلة لهذا الأثار، أو أن الأثار مستند لظرف أو حال من الأمور العارضة على الذات لا إلى نفس الذات، بلحاظ أن الجزئي في عالم المادة لا ينفك عن الاقتران بالعوارض المؤثرة على حركته كمن أو كيفان، فلذلك قد يختلط علينا ما هو أثر لهذه العوارض المقارنة للذات، وما هو أثر لصرف الذات ونفسها. ولذلك كان الغرض من الاستقراء والتتبع فرز ما هو أثر لصرف ذات الحرارة وما هو أثر لظرف معين أو لحال من أحوال الماء مثلا. فإذا اكتشفنا بواسطة التتبع وتقليب الأحوال والظروف بحيث صار الاستقراء في مختلف أحوال الماهية وظروفها، ووصلنا إلى أن الأثار مستند إلى صرف ذات الحرارة، بمعنى أن الحرارة إذا بلغت 100 درجة أوجبت غليان الماء. كان ذلك الأثار مضطردا في الجزئيات التي لم تستقرأ ولم تتتبع، إذ لا يعقل عدم الاضطراد مع استناد الأثار إلى نفس الماهية وصرف الذات، فإن عدم اضطراد أثر الماهية مع كون الماهية ثابتة في جميع الأحوال لازمه اجتماع النقيضين، إذ مقتضى ذلك أن تكون الماهية مستلزمة للأثار وغير مستلزمة له. فمقتضى استحالة اجتماع النقيضين أن الأثر إذا استند لصرف الماهية كان مضطردان اضطراد الماهية في تمام الأحوال والظروف. والوجه في اكتشاف أن الأثر مستند لصرف الحرارة ولذات الحرارة دون أحوالها وظروفها أنه إذا قلبنا هذه الجزئيات مع مختلف ما يحتمل شنو تأثيره وكونه هو العلة إلى أن وصلنا إلى أن هذا الأثر لا يخلو من حالات 3، إما أن يكون مستندا لخصوصية عارضة لا إلى صرف الماهية، أو يكون مستندا إلى ضميمة تلك الضميمة مستندة إلى الماهية، أو أنه مستند إلى صرف الماهية ولو بالواسطة. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون الأثر مستندا إلى حال عارضة على الماهية، فإن هذا الاحتمال خلف اضطراد الأثر حتى مع عدم هذه الحالات التي يحتمل شنو تأثيرها. فاضطراد الأثر مع عدم استناده إلى الماهية أو ما يرجع إليها مساوق لحدوث المعلول بلا علتين، وهذا خلف قانون العلية. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الأثر مستندا إلى خصوصية لكن تلك الخصوصية وإن استندت إلى الماهية إلا أنها ليست مما يقتضيه الماهية، هذا أيضا غير معقول، فإن هذا خلف قانون السنخية بين العلة والمعلول، إذ ما دام الأثر مستندا إلى خصوصية وتلك الخصوصية ترجع إلى الماهية فلا محالة، لا بد أن يكون في الماهية نفسها اقتضاء لتلك الخصوصية، فتعين أن يكون الأثر عقلا مستندا إلى صرف ذات الماهية مباشرة أو بالواسطة، بمعنى أنه مستند إلى خصوصية هي من مقتضيات الماهية. فدليلية الاستقراء في استيجابه لليقين بمؤداه لا محالة ترتكز على قانوني العلية والسنخية، وهذان القانونان لخصهما أهل الحكمة في قانون واحد، وهو إن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، فإن معنى هذه القاعدة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا هي عين قاعدة أن لكل معلول علة، وأن بين المعلول والعلة تسانخان، إذ ما دام أمرا اتفاقيا يعني مستند لعارض من عوارض الماهية لا إلى متن الماهية وذاتها، فمقتضى كونه عارضا أن لا يكون دائميا ولا أكثريا، بمعنى اضطراده في مختلف الأحوال والظروف التي يحتمل تأثيرها مع بقائه عنده ارتفاعها واندفاعها. فالعمدة في إنتاج الاستقراء لليقين هو هذا القانون، الاتفاقي لا يكون جنوه دائميا ولا أكثريا. نأتي إلى المطلب الثامن وملخصه أن الحاجة إلى تكثر الجزئيات وإلى التتبع والاستقراء لهذه الجزئيات لا لموضوعية في العامل الكمي، فإن الكثرة لا موضوعية لها إطلاقا في تحصيل اليقين، وإنما الكثرة احتيج إليها للجهل بأنه ما هو أثر الذات وما هو أثر عوارض الذات، ولولا الجهل واختلاط الأمرين لما احتجنا إلى كثرة تتبع الجزئيات واستقرائها. فهذه الكثرة مجرد كاشف لا أكثر عما هو أثر للذات دون ما هو أثر لعوارضها، وإلا فنفس هذه الكثرة لا موضوعية لها في البين. فإن انقلاب الاحتمال إلى الظن ثم إلى اليقين أو تبدل الاحتمال من التجربة الأولى إلى الظن في الثانية إلى اليقين في العاشرة مثلا ليس مستندا إلى نفس التتبع، وإنما هو مستند للقانون العقلي الذي قلنا وهو إن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. فبما أنه مستند هذا التبدل إلى الظن إلى هذا القانون، أي أن الذهن إذا لاحظ الجزئيات وهو يعلم أن هناك أمرا ثابتا لا يتغير بتغير هذه الجزئيات ألا وهو الماهية وصرف الذات، فمع التفات الذهن إلى وجود أمر ثابت وهو يقيس الأثر في كل جزئي على ما هو معلوم عنده من أن هناك أمرا ثابتا في هذه الجزئيات كلها، حينئذ يذعن الذهن أن هذا الأثر لو كان اتفاقيا عارضيا لما كان دائميا أو أكثريا. فلأجل ذلك نكرر، فإن هذا هو لب الدخول إلى مطالب السيد الشهيد قدس سره، أن الكثرة لا موضوعية لها إطلاقا في تحصيل اليقين، بحيث لو وجدنا فردين فقط وكانت الظروف والأحوال العارضة على هذين الفردين قليلة كأن تكون ظرفين أو ثلاثة، بحيث لا يحتمل الذهن مؤثرا آخر غير هذه الظروف، فإنه حينئذ بتتبع الاستقراء في هذين الفردين في إطار ما يحتمل تأثيره تصل النوبة شنو؟ إلى اليقين بالمؤداة، وهو أن هذا الأثر مستند لمتن الماهية ولو بالواسطة. ومن أجل توضيح ذلك، هذه نقطة مهمة، إن الاحتمال على ثلاثة أقسام: نفسي ورياضي وعقلي. فالاحتمال النفسي ما يستند نموه وتراكمه بحيث يصل إلى درجة اليقين استنادا لعامل في النفس لا إلى عامل موضوعي، كما لو أن شخصا يحب شخصا آخر فنتيجة حبه له كلما سمع منقبة من مناقبه أو ممدحة من ممادحه ازداد لديه احتمال إصابة هذه الممدحة للواقع، بحيث يكفيه أن يسمع ثلاث مدائح ولا حاجة إلى أكثر في أن يحصل له القاطع واليقين بأن هذا الشخص واجد لهذه المنقبة والممدحة واقعان. فهنا يتدخل العامل الذاتي في نمو الاحتمال وتراكمه، فهذا الاحتمال النفسي لا قيمة له في مقام الاستدلال، لأنه لم يستند إلى ملازمة واقعية تنتجه. الاحتمال الثاني الاحتمال الرياضي، وهو ما يستند إلى ضرب الاحتمالات بعضها في بعض، وهو ما يعبر عنه بعامل الكثرة. مثلا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، واختاره السيد الأستاذ دام ظله ميزانا لضابطة الشبهة غير المحصورة، فإنهم اتفقوا على أن العلم الإجمالي غير منجز في الشبهة غير المحصورة، ولكن اختلفوا ما هو السر في عدم تنجز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. هل هو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، أو هو عدم القدرة على مساورة جميع أطرافه، أم أن هناك نكتة أخرى وراء عدم المنجزية؟ فذكر الشيخ الأعظم أن السر في عدم المنجزية نفس عامل الكثرة وليس شيئا آخر، باعتبار أنه إذا كثرت الأطراف كما إذا علم بوجود إناء نجس في قم، فإذا كثرت الأطراف تصل الكثرة إلى حد أن يكون انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد فرد احتمالا موهوما، لأنه إذا افترضنا أن الأطراف مليون طرف، فإذا قسمنا المعلوم بالإجمال وهو وجود إناء نجس بين هذا المليون طرف، صار لكل طرف طرف احتمال واحد شنو؟ بالمليون. وهذا الاحتمال مما لا يعتني به الذهن وإن أدركه، فالموجب لانطفاء احتمال النجاسة ووهنه هو نفس عامل الكثرة ليس شيئا آخر. لا أن هناك ملازمة واقعية تقتضي شنو؟ ضعف هذا الاحتمال وكسره، بل ليس إلا أن الذهن بطبيعته إذا قسم المعلوم على أطراف الاحتمال كان ذلك موجبا لضعف الاحتمال ووهنه. وبالتالي فإن الإنسان إذا ساور إناء من هذه الآنية كان لديه اطمئنان بالطهارة، واحتمال الخلاف موهوم، فالحجة في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي وعدم منجزيته قيام الاطمئنان في كل طرف بعدمه، باعتبار أن احتمال الانطباق شنو؟ موهوم. إذن هنا صار عامل الكثرة بما هو كثرة مؤثرون، فهذا ما يعبر عنه بالاحتمال الرياضي، وهو ما يستند لعامل الكثرة دون ملازمة واقعية. والاحتمال الثالث هو الاحتمال العقلي، بمعنى أن وصول الذهن إلى اليقين بالمؤدى في دليل الاستقراء هو مستند لنفس الوجه الذي يوصل الذهن إلى اليقين بالمؤدى في دليل القياس، فإن النكتة واحدة والوجه واحد، وهو أنه مستند لقانون عقلي وعامل كيفي محض لا عامل كمي، فإن الكثرة مجرد كاشفين. فكما أنه في دليل القياس يرى الذهن ملازمة بين ثبوت محمول الكبرى لموضوعه وثبوت محمول الصغرى لموضوعه، في ثبوت محمول الكبرى لموضوع الصغرى، فكذلك يرى الذهن في دليل الاستقراء ملازمة واقعية بين الاضطراد واستناد الأثر لصرف الذات ومتن الماهية، حيث إن الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. فلذلك اليقين العقلي هو ذو القيمة في مقام الاستدلال والبرهان، لا اليقين النفسي ولا اليقين الرياضي المرتكز على عامل الكثرة العامل الكمي. المطلب الأخير، والحمد لله،